بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح الأحاديث المختارة من التجريد الصريح إلى قوله: باب من تطيب واغتسل. عقد هذا الباب للاغتسال بعد الطيب إذا بقي أثر من الطيب بعد الغسل أنه لا يضر، لأن الاغتسال إذا بقي بعده لون أو رائحة صعبت إزالته بعد أن أوصل الإنسان الماء إلى كل جسده ودلكه، فما بقي داخل في العسر، والعسر مرفوع عن هذه الأمة لقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا يجب على الإنسان استعمال الصابون أو نحوه مما يزيل كل آثار الوسخ. وهنا يلزم التفريق بين أمرين: الأمر الأول ما هو متجسد فوق الجسد يمنع وصول الماء إليه، وهذا الذي يسمى بالحائل. فالحائل الذي يكون فوق الجسد يمنع وصول الماء إليه، لا بد من إزالته. والأمر الثاني هو ما كان بداخل الجسد من لون أو رائحة أو أمر قد استحكم، كالدهان إذا دخل في داخل الجسد تشربته المسام، ومثل ذلك الألوان التي تدخل ولها نفوذ فتدخل به في داخل الجسد، فهذه لا يلزم إزالتها. فإذا فرق بين الأمرين. ومن هنا إذا دهن الإنسان بدهان، دهن به وجهه أو يديه وتوضأ واغتسل وبقي أثر الدهن على وجهه أو على يديه، فلا حرج في ذلك إلا إذا كان الدهن متجسما فوق جسده. إذا تجسم الدهن فوق جسده مثل بعض الدهان الغليظة، مثل فازلين أو غيره من الدهان الغليظة التي تبقى ملبدة فوق الجسم، فهذه لا بد من إزالتها. أما ما سوى ذلك فلا يلزم إزالته. وكذلك الخاتم الذي يستعمله الإنسان إذا كان في يده فلا يلزم إزالته وتكفي إزالته. والفرق بين الإزالة والإزالة أن الإزالة هي القلع، والإزالة هي أن يديره حتى يصل الماء إلى ما تحته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا طرف من حديث عائشة السابق، وفيه أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام قبل أن يغتسل وللحل قبل أن يفيض، فالتطيب للإحرام سنة، وهو بالطيب الذي لا يبقى أثره بعد الغسل أو يبقى منه الشيء الخفيف، ولا منافاة بين هذا وبين ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أتاه بالجعرانة، كما في حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا نزل عليه أريتك. فبينما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل قد تضمخ بالطيب وعليه جبة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أحرم بعمرة، فأمره فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي، فدعاني عمر فنورت إليه فإذا هو يغط قد ارباد وجهه، فلما أسري عنه دعا بالرجل فأمره أن يخلع جبته وأن يزيل أثر الطيب عنه وأن يفتدي. فهذا الرجل كان قد تطيب بعد إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام واغتسل، أي غسل أثر الطيب في اغتساله، ولكن بقي شيء منه. وقد ذكرنا من قبل أنه لبد شعره، وتلبيد الشعر هو جعل الصمغ عليه لئلا يتساقط منه شيء، فتلبيد الشعر يقتضي بقاء شيء من أثر ما كان فيه من الطيب. والوبيص هو اللمعان، فعائشة كانت ترى وبيص الطيب في مفرقه، والمفرق هو وسط الشعر حيث يفرق الشعر إلى قسمين، وهذا حال من أحوال شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تارة يسدله خلفه وتارة يفرقه نصفين حتى يبلغ شحمة أذنه، والفرق آخر الأمرين منه، آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق شعره. والمفرق هو وسط الرأس، وهو مكان ضرب السيف من الرأس، ومنه قول الأحوص بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنهم: فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقة الحسام. يعلو مفرقة الحسام، المفرق هو وسط الرأس. فعائشة قالت: كأني أنظر، أي لتأكيدها على ثبوت الطيب وبقائه، كأنما تنظر إليه بعد مدة طويلة، فهي موقنة بوجوده. كأني أنظر إلى وبيص الطيب، والطيب المقصود به الذريرة، ذريرة المسك، في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، في شعر رأسه، في أعلى شعر رأسه، وهو محرم لأنه قد لبد شعره. وهذا الحديث يؤخذ منه من الأحكام أن ما عثرت إزالته مما في الشعر أو في البدن من الأثر فهو معفو عنه إذا غسله الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أن عرفنا أنه يوصل الماء إلى أصول الشعر، وأنه يخلله وينفضه ويفيض عليه ثلاثا، فما عثر وبقي بعد ذلك فهو معفو عنه. ثم قال: باب تقليل الشعر أثناء الغسل، أي باب وجوب تقليل الشعر، والمقصود بتقليله إدخال الأصابع في أثنائه ليدخل الماء معها حتى يصل إلى أصوله، لأن الشعر يتعقد ويتجعد فيمنع وصول الماء إلى ما تحته من الجسم. وتقليله في الغسل واجب بالإجماع، وتقليل الشعر في غسل اللحية في الوضوء محل خلاف بين أهل العلم. وقد ورد في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت لحيته فخلل لحيته، ولكن الفعل لا يقتضي الوجوب، فالفعل يقتضي أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقتضي الوجوب. وأنتم تعلمون أن السنة ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. فالقول تؤخذ منه الأحكام كلها، يؤخذ منه الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، والفعل يؤخذ منه الحكمان فقط وهما الإباحة والندب، والتقرير لا يؤخذ منه إلا حكم واحد وهو الإباحة فقط. التقرير لا يدل على الندب ولا على الوجوب، فضلا عن الدلالة على الكراهة والتحريم، والفعل لا يدل قطعا على الكراهة ولا على التحريم، ولا يدل أيضا على الوجوب، فبقي أنه يدل على الندب أو على الإباحة فقط. والقول تؤخذ منه الأحكام كلها. ولا شك أن الوجه هو ما واجهك، أي ما تراه من الإنسان عندما يقابلك. ولذلك قال الشاعر: خذا وجه هرشا أوقفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. خذا وجه هرشا، أي ما يواجهك منها، وهي ثنية معروفة بين مكة والمدينة. خذا وجه هرشا أوقفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. فالوجه إذا ما يواجهك. وقد أمرنا الله بغسل الوجه فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا يقتضي غسل ظاهر اللحية، لكنه لا يقتضي تخليل باطنها، لأن ذلك هو مثل باطن العينين وداخل الأنف وداخل الفم. أما داخل الأنف وداخل الفم فقد اختلف فيهما أهل العلم هل يدخلان في الوجه أم لا، فذهب بعضهم إلى أن داخل الأنف هو من الوجه فيجب الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليتعب في أنفه ماء ثم لينتفخ. والأمر يقتضي الوجوب في الأصل، فهذا يقتضي وجوبه في الوضوء لا في الغسل. وقال الطائفة بإخراج داخل الفم، فقالوا: المضمضة لا تجب، لأن الفم الأصل فيه الإغلاق عند المقابلة، فهو مستور بالشفتين، بخلاف الأنف فليس له ما يغلقه عند المقابلة، فيدخل داخل الأنف في الوجه لأنه يواجهك عند المقابلة، ولا يدخل داخل الفم في الوجه لأنه لا يواجهك عند المقابلة. وذهب بعضهم إلى وجوب المضمضة والاستنشاق معا في الغسل والوضوء، وذهب آخرون إلى سنيتهما في الغسل والوضوء معا. وكل ذلك مأخوذ من تفسير الوجه ما معنى الوجه؟ هل هو ما يواجهك أو هو العضو بكامله؟ وعلى هذا تقليل اللحية إذا كانت كثة، أما إذا كانت اللحية خفيفة كالشعرات المتطايرة فلا بد من تخليلها وغسل ما تحتها، أما إذا كانت كثة تستر ما تحتها فالراجح عدم وجوب تخليلها في الوضوء لكن يلزم تخليلها في الغسل. وأما شعر الرأس فلا تخليل فيه في الوضوء قطعا، لأن الواجب في الوضوء هو مجرد المسح، والمسح مبني على التخفيف، أما في الغسل فلا بد من تخليله أيضا. فهنا أطلق في الباب لفظ الشعر فهو يشمل شعر الوجه وشعر الرأس، يشمل اللحية وشعر الرأس. قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. هذا الحديث هو رواية من حديث عائشة السابق في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، سبق أن إذا جاء بعدها الفعل الماضي في مقدمة الكلام لا يقصد به المضي، لأن إذا تقتضي الاستقبال، فالمقصود بذلك أنه إذا أراد أن يغتسل، فهو مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ليس المقصود إذا قمت في الصف فيجب عليك أن تغسل وجهك حينئذ، بل المقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كذلك هنا إذا اغتسل معناه إذا أراد الغسل من الجنابة، ومن ابتدائية معناه الغسل الذي أصله الجنابة وسبب وجوبه الجنابة، غسل يديه وذلك قبل إدخالهما في الإناء فيغسل يمينه بشماله وشماله بيمينه، وغسلهما هو إلى الكوعين فقط في بداية الوضوء والغسل. وهذا الغسل أي غسل اليدين في بداية الوضوء والغسل لا يجزئ عن غسلهما مرة أخرى عند الإكمال، فأنتم ترون بعض الناس إذا كانوا يتوضعون يغسلون أيديهم في بداية الوضوء، فإذا غسلوا وجوههم غسلوا الأيدي فقط من الكوعين إلى المرفق، وهذا لا يجزئ لأنهم تركوا غسل الكفين والأصابع، وغسلهما واجب، والغسل الأول سنة فقط، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في بداية الوضوء سنة، وغسلهما بعد غسل الوجه واجب، وهو المذكور في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إياكم ثم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذا مما يخطئ فيه كثير من عوام الناس. غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، أكمل وضوءه للصلاة كما سبق بيانه، أي وضوءا كوضوءه للصلاة. ثم اغتسل أي بعد إكمال وضوئه اغتسل، فبينت ذلك، بينت قولها ثم اغتسل، فقالت ثم يدخل يدي ثم يخلل بيديه شعره، أي هيئة غسله هي أن يخلل الشعر، فيبدأ بعد أعضاء الوضوء بغسل الرأس فيخلل شعره أولا بأصابعه، يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل بها وصول الشعر قبل أن يصب عليه الماء ليجعل للماء منافذ في داخل الشعر حتى يصل إلى أصوله. والعطف هنا عطف بيانه، فقولها ثم اغتسل ثم يخلل أي ليس بعد نهاية الغسل. بعض الناس يفهم أنه ثم اغتسل فإذا انتهى من الغسل خلل الشعر، وهذا غير صحيح، لأن العطف هنا هو للتفسير، مثل قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكثير من الناس يقولون أن هذه أقماس جميعا، فتكون الأقماس 6، وهذا ممنوع عقلا وشرعا. فالمقصود واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ثم فصل ذلك الخمس فقال وللرسول، أي الخمس الذي هو لله يقسم على 5، للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تؤمنون بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم يخلل بيده، المقصود بيديه معا، ولكن اليد مفرد نكرة فإذا أضيفت إلى الضمير تعم، مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فالعم مفرد والخال مفرد، ولكنه أضيف إلى الضمير فعم. ومن ذلك قول الشاعر: بهاجيه الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. الحسرى هي البهائم الميتة من الجوع، فيقول بها أي بهذه المفازة: جيه الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها أي جلودها، لأن الحسرى ليس لها جلد واحد بل جلودها، لكن المفرد إذا أضيف إلى الضمير يعم. فلذلك قالت: ثم يخلل بيده أي بيديه، فهو للعموم. شعره أي شعر رأسه ولحيته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، إذا ظن أي أيقن، وظن تأتي لليقين غالبا وتأتي للظن قليلا. ومن ورودها لليقين في القرآن قول الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أي قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ظن أنه قد روى، هذه الرواية في هذه الرواية أروى وفي الرواية الأخرى روى، أي أوصل الماء إلى أصول الشعر، كأن الشعر نبات ويسقى يروى. أروى بشرته، والبشرة هي ظاهر الجلد. أفاض عليه الماء، صب الماء على سائر جسده ثلاث مرات، وذلك بصبه على الرأس ثلاثا، ثم بإطلاق الماء على بقية جسده. فالتثليف المقصود به على الرأس فقط لا على سائر الجسد. ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، أي بعد أن يغسل رأسه ثلاثا يغسل سائر جسده. والسائر والسار البقية، يقال جلست سائر النهار أي بقية النهار. ومن ذلك قول الشاعر: ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باب إلى الشمس أكتع. ترى الثور فيها أي في وقت الظهيرة، مدخل الظل رأسه وسائره أي بقية جسمه باب إلى الشمس أكتع أي كاملا. والسعر كذلك، السعر والسار والسائر كلها بمعنى البقية. ودلالة الحديث على ما جلب له في الباب واضحة، وهي تخليل الشعر في أثناء الغسل، وقد صرحت بذلك عائشة في هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة ذلك اليوم: إذا فتح الإنسان عليه الماء فينبغي أن يبدأ أولا بغسل يديه، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، يغترف من الماء، يرفع يده ليستقبل الماء النازل من موضعه، ثم يغسل به وجهه ثلاثا، ثم يده اليمنى إلى المرفق، ثم يده اليسرى إلى المرفق، ثم يبل يديه، ثم يدخلهما في شعره حتى يصل إلى أصوله، ثم يعرض رأسه للماء النازل حتى يكون ذلك بمثابة ثلاث غرفات، ثم يدلك الشعر، ثم يغسل رقبته وعاتقه الأيمن وذراعه الأيمن إلى المرفق، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. والأصل البداءة بالظهر قبل الباطن. لماذا؟ لأنك إذا غسلت يدك تبدأ بظاهرها قبل باطنها، فكذلك إذا غسلت شخصك تبدأ بالظهر قبل الباطن. وهكذا في غسل الرجل يبدأ الإنسان بغسل ظاهرها قبل باطنها. ثم قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. عقد هذا الباب لصورة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تتكرر مع كل إمام، أن يتذكر ذكر هنا بمعنى تذكر، إذا ذكر في المسجد أنه جنب، سواء كان ذلك في أثناء الصلاة أو قبل أن يشرع في الصلاة، فإنه ينصرف من المسجد ولا يلزمه التيمم لخروجه من المسجد، لأن الجنب لا يحل له دخول المسجد حتى يرفع الحدث عنه. فإذا كان في أثناء المسجد فالخروج ليس مثل الدخول، فيجوز له الخروج. وهذه قاعدة عامة أنه يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا كان الإنسان في خارج المسجد وهو جنب فلا يدخل المسجد حتى يرفع الحدث عنه، لكن إذا كان في داخل المسجد فتذكر فخروجه ليس مثل الدخول، لأنه يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء، فلذلك لا يلزمه التيمم. وقوله خرج يخرج كما هو، الذي في صحيح البخاري خرج كما هو، والمكتوب عندكم هنا يخرج كما هو، لكن الرواية التي روينا بها الصحيحة خرج كما هو ولا يتيمم، أي خرج من المسجد كما هو. إذا ذكر ذلك خرج كما هو أي على هيئته، والكاف هنا هي لبيان الحال لا للتشبيه، لا يقصد بها التشبيه بل يقصد أنه يخرج على هيئته. ولا يتيمم أي لا يلزمه التيمم للخروج من المسجد. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة، أي أقام بلال الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدلت الصفوف أي سويت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم حتى تعدل الصفوف، والمقصود بتعديلها استواءها حتى يقع التقارب بين المصلين والتناظر بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على ذلك وينهاهم على أن يتركوا للشيطان فرجة، ويقول ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم حتى تعدل الصفوف. وقوله قياما حال من الصفوف، أي أن الناس في الصفوف قد قاموا، أي حال كونهم قياما، أي حال كون الصفوف قياما. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرفاع للترتيب والتعقيب معناه بعد قيام، بعد إقامة الصلاة وتعديل الصفوف والناس قيام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فدخل على الناس في المسجد. فلما قام في مصلاه، أي في المكان الذي يصلي فيه وهو أمام الصف الأول، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم محراب، ولم يتخذ المحاريب الخلفاء الراشدون بعده، وأول من اتخذ المحاريب والمقصورات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين خاف على نفسه من القتل. فالمحاريب في اللغة تطلق على المصليات مطلقا، فالمحراب إذا جاء في القرآن المقصود به المصلى، وإذا جاء في السنة المقصود به المصلى، وهو قائم يصلي في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إتقاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان كالجواب وقدور باقيات، مقصود بالمحاريب المساجد. ثم بعد أن بنى معاوية المقصورة أطلق على مكان صلاة الإمام وحده محراب، ولكن ليس هذا الإطلاق لغويا بل هو إطلاق اصطلاحي، فالمحاريب في اللغة هي المساجد مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له محراب، وإنما كان يصلي بين يدي الصف في وسطه، فهذا مصلاه. فلذلك قال فلما قام في مصلاه، أي في المكان الذي يصلي فيه عادة، ذكر أنه جنب، أي تذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم. وأطلق القول هنا على الإشارة، لأنه ثبت في الرواية أنه أشار إليهم بيده أن مكانكم، فالقول هو ما يفهم من حال الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بيده ففهموا من ذلك أنه يقول لهم انتظروا، ولو لم يقل ذلك بلسانه، لأن هذا من قول الحال، وهو في بعض الأحيان يكون أبلغ من قول المقال، لسان الحال أبلغ من لسان المقال، فأشار إليهم بيده أن انتظروا. فلذلك قال فقال لنا مكانكم، أي الزموا مكانكم، ومكانكم منصوبة بفعل محذوف تقديره الزموا. ثم رجع، أي بعد ما اغتسل رجع إلى بيته فاغتسل ثم خرج إلينا، ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه ورأسه يقطر، دل ذلك على أنه لم يستعمل منشفة لأثر الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحر لا يستعملها كما في حديث ميمونة ثم رفعت إليه الخرقة فلم يريدها، أي لم يأخذها، وذلك أن أثر الماء ينفع في التبرد فبقاؤه مما ينفع في التبرد. وقد استدل بهذا بعض أهل العلم على أن المغتسل من الجنابة وكذلك المتوضئ إذا كان لرفع الحدث لا ينبغي أن يزيل أثر الغسل والوضوء بالمنشفة إلا إذا كان عليه ضرر في ذلك، قالوا لأن ذنوبه تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء فيدعون القطرة، لكن الذي يبدو أنه يجوز له إزالة أثر الماء ولو كان ذلك من غسل الجنابة ولو كان من الوضوء الواجب، يجوز له إزالة ذلك مطلقا ولو لم يكن في بقائه ضرر. فكبر فصلنا معه، كبر أي أحرم، وظاهر ذلك أنه لم يعد الإقامة، فذلك يؤخذ منه أن الإقامة يجوز فصلها عن الصلاة لعارض، وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث منها أنه صلى الله عليه وسلم أقيمت له الصلاة فتقدم ليصلي فقام رجل أمام الصف وهو رجل من الأعراب فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فانفتل إليه فوضع يده على كتفه فعلمه ساعة ثم رجع إلى مصلاه فأحرم. فإذا انفصلت الإقامة عن الصلاة بعارض فلا تعاد الإقامة مرة أخرى. قال باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة. عقد هذا الباب لأن الإنسان إذا أراد الاغتسال يمكن أن ينزع عنه ثيابه، وله في ذلك حالتان، الحالة الأولى أن يكون عند الناس، والحالة الثانية أن يكون في خلوة أي في مكان هو فيه وحده. فإن كان عند الناس فلا بد من التستر كما يأتينا في الباب الذي بعد هذا، وإن كان في خلوة أي في مكان خال فيجوز أن ينزع عنه ثيابه ولو لم يكن في غرفة أو ستر. فإذا إذا كان الإنسان وحده ليس عنده أحد سواء كان في داخل مغتسل أو كان في العراء فيجوز له نزع ثيابه عنه وأن يغتسل عريانا، أما إذا كان بحضرة الناس فلا بد أن يتستر. فقال وحده، وأكد ذلك بقوله في خلوة، فهذا معنى وحده، لأنه يفهم من قوله وحده أنه يغتسل وحده لا يغتسل معه إنسان آخر، فأكد المقصود بقوله في خلوة أي لم يكن عنده أحد ينظر إليه. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآلاه من آلاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرعه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه قصة من قصص الأنبياء وحديث من أحاديث الأنبياء، وقد جاء في صحيح البخاري في هذا الموضع بألفاظ غير هذه، ولكن المؤلف لا يلتزم ألفاظ البخاري في الباب الذي يوردها فيه، فلذلك اختار رواية له أخرى غير الرواية التي أوردها البخاري في كتاب الغسل. وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى هو موسى بن عمران كليم الله، كان رجلا حييا أي شديد الحياء، والحياء من كمال الخلق، وتعريف الحياء هو وصف يحمل على إتيان الجميل واجتناب القبيح، وصف يحمل على إتيان الجميل واجتناب القبيح، وهو خلق من الأخلاق الرفيعة، بل هو خلق الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وهو شعبة من شعب الإيمان كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ضعه فإن الحياء من الإيمان، وكذلك في الحديث الآخر وإن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وموسى عليه السلام كان شديد الحياء، فلذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان رجلا حييا ستيرا أي كثير التستر، وذلك مظهر من مظاهر الحياء. ثم فسر ذلك بقوله لا يرى من جلده شيء استحياء منه، أي لا يرى الناس من جلده أي من باطن جلده، ولا يقتضي ذلك أنه كان يستر وجهه ويديه وما بدا منه، بل المقصود ما يستر عادة من الجلد لا يرى منه شيء استحياء منه، أي الذي يحمله على ذلك الاستحياء، فاستحياء مفعول لأجله ومصدر قلبي منصوب على العلة. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، أي آذاه قومه من بني إسرائيل بألسنتهم، وقد بين ذلك الأذى، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، قالوا إنه لا يستتر هذا التستر إلا من عيب، إلا لأن به عيبا بجلده، وهذا العيب إما أن يكون برصا أي بياضا، وإما أن يكون أدرة، والأدرة هي انتفاخ الخصيين وهو عيب ومرض، وإما آفة أي علة أخرى كنقص في خلقته أو جرح فيه أو غير ذلك كالأمراض التي فيها حدوى أو نحو ذلك. وهذا من سوء ظن بني إسرائيل وقبح طويتهم، فقد جبلهم الله سبحانه وتعالى على سوء الطوية، فهم يتهمون نبي الله عليه السلام بما برأه الله منه لقبح طويتهم، فيظنون أنه لا يتستر إلا من يستر عيبا، ولا يستحيي إلا من حياؤه لنقص فيه، وذلك لأنهم هم لا يقع منهم الحياء وقد زال عنهم بالكلية، وقد عرف ذلك منهم. ولهذا فإن حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق اليهود هي أذى الناس، خلقهم الله للأذى كما خلق السرطانات والأمراض المعدية والأوبئة، حكمة الله في خلقها الأذى وامتحان الناس، وكذلك حكمة الله في خلق اليهود. ولهذا فإنهم عادوا الله جل جلاله فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وزعموا أن عزيرا ابن الله، وكذلك هم أعداء أنبياء الله، فريقا كذب ثم فريقا تقتلون، وكذلك هم أعداء ملائكة الله، من كان عدوا لله وملائكته من كان عدو الله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وهم كذلك أعداء كتب الله المنزلة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم أعداء الاقتصاد لأنه أول من جاء بالربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكالون للسحت، وهم كذلك أعداء البشرية كلها لأنهم يفسدون في الأرض كما قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكما قال أكالون للسحت، فهذا وصفهم، فهم يسعون في الأرض فسادا كما شهد الله عليهم بذلك في كتابه. فإذا عداوتهم للمسلمين ليست بدعا، فهم أولا أعداء الله وأعداء ملائكة الله وأعداء أنبياء الله وأعداء كتب الله المنزلة وأعداء اقتصاد البشرية وأعداء البشرية كلها، وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين. فإذا لا يستغرب منهم أن يفعلوا أفاعيلهم الحاصلة الآن، فقد قتلوا عددا كبيرا من أنبياء الله وأهدوا رأس نبي الله يحيى بن زكريا عليهم السلام إلى بغي من بغاياهم، حابوا وخسروا. فلذلك آذوا موسى وقد نعى الله عليهم ذلك، وبين أن موسى رد عليهم ردا هو في غاية الأدب، إذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. إن الله أراد أن يبرئه، أراد أن يبرئ موسى، وهذه إرادة كونية لا إرادة تشريعية. وإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة تشريعية وإرادة كونية. فالإرادة التشريعية هي المرادفة للأمر، والإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، أي شاء الله ذلك بقدره لا بأمره التشريعي. ولذلك لا يجوز لموسى أن يأتي عريانا بظاهر التشريع، ولكن ذلك حصل بالإرادة الكونية لا بالإرادة التشريعية. لذلك قال: ولكن الله أراد، وإن الله أراد أن يبرئه، أي أن يظهر براءته مما قالوا لموسى. فخلا يوما، أي خلا موسى بنفسه يوما وحده ليس عنده أحد، أي في خلاء من الأرض، فوضع ثيابه على الحجر، أي على حجر كان حوله، ثم اغتسل. فلما فرغ، أي انتهى من غسله، وقد كان الغسل من الجنابة من ملة الأنبياء السابقين بخلاف الوضوء، فالوضوء من خصائص هذه الأمة ولم يكن من الملل السابقة، ولذلك فصل الوضوء تفصيلا في القرآن ولم يفصل الغسل، لم تبين لنا هيئة الغسل في القرآن وبينت لنا هيئة الوضوء. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما في الغسل فقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهو معروف لديهم من ملة إبراهيم عليه السلام. فلذلك كان أنبياء الله يغتسلون من الجنابة، فهذا من الشرع المشترك بين الشرائع كلها، الغسل من الجنابة. ثم اغتسل، فلما فرغ، أي فرغ من غسله، أقبل إلى ثيابه، أي أقبل موسى عليه السلام إلى ثيابه ليلبسها ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، أي الحجر الذي وضع موسى عليه ثيابه عدا بثوبه، أي هرب بثياب موسى، فجعل يجري بها إلى ملأ من بني إسرائيل. وعدا معناه جرى، وقوله بثوبه أي بثيابه، وهو نظير ما سبق من أن النكرة إذا أضيفت للضمير تعم، لأننا سبق أن ذكرنا أنها ثياب، وهنا جاء الإفراد. وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، أي خرج يشتد عدوا في أثر الحجر يطارده بعصاه، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. جعل موسى يقول للحجر: ثوبي، معناه أدي إلي ثوبي ورد إلي ثوبي، حجر منادا، أي يا حجر. وحجر مبني على الضم لأنه منادا مفرد، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، أي حتى انتهى الحجر بثياب موسى إلى ملأ من بني إسرائيل فدخل فيهم. والملأ الجماعة والعدد، فرأوه عريانا، أي رأوا موسى عريانا أحسن ما خلق الله، أي رأوا صورته وباطن جسده الذي كان مستورا عنهم من ملابسه، فإذا هو أحسن ما خلق الله، أي على أحسن صورة. والله سبحانه وتعالى يصنع أنبياءه على عينه فيكمل خلقهم وخلقهم، وقد امتن على موسى بذلك، فقال: يقول في سورة طه: نعم، الإصبع على عيني يستمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ وهذا يقتضي تمام صورته وحسنها، لأنه بنور الله سبحانه وتعالى وعلى عينه، فيتبارك بالنور الإلهي إليه فيكون أجمل وأحسن ما يمكن أن يتصور بنور الله إليه جل جلاله. فلذلك قال: أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، أي أكمله براءة مما يقولون ويزعمون. وقام الحجر، أي توقف الحجر عن العدو كأنما هو قائم، فأخذ ثوبه أي أخذ موسى ثيابه فلبسها فلبسه وطفق بالحجر أي شرع طفق من أفعال الشروع أي بدأ بالحجر يضربه بعصاه ضربا بعصاه أي يضربه ضربا والمصدر هنا نائب عن فعله ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم إن بالحجر لندبا أي أثرا كأثر الضرب في جسد الإنسان أي تورما فالحجر طارك الإنسان فلما ضرب تورم من أثر الضرب فأصبح به ندب والندب هو الارتفاع في الجسم ويطلق أيضا على أثر الجرح أو أثر الخراج أو نحوه إذا برئ ومن ذلك قول غيلان تريك سنة وجه غير مقربة غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب ملساء ليس بها خال وهو المرتفع من التآليل والشام ولا ندب أي انتفاق أو انخفاض كأثر الجرح ليس بها خال ولا ندب من أثر ضربه أي من أثر ضرب موسى وبين أن ذلك الندب إما أن يكون ثلاثا أو أربعا أو خمسا تورم من أثر الضرب بالعصا فذلك قوله أي هذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وهم بنو إسرائيل الذين آذوه بما زعموا فبرأه الله مما قالوا بهذه القصة وكان عند الله وجيها وهذا الحديث من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا وتذكروا هذه القيود فإنها مهمة شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا إذا ورد شرعنا بخلافه فلا عبرة به وإذا لم يثبت بشرعنا وكان من الإسرائيليات لا يؤخذ به إذن لا بد أن يكون ثبت بشرعنا ولا بد أن يكون فيما لا شرع فيه لنا فشرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا وهذا وجه الاستدلال بالقصة ثم بعد ذلك قال وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك هذا حديث آخر من أحاديث الأنبياء وهو من شرع من قبلنا وفيه إثبات اغتسال أيوب عليه السلام عريانا بخلاء من الأرض ليس عنده أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث فرواه عنه أبو هريرة قال بين أيوب أي بينما كان أيوب يغتسل عريانا وهذا في خلاء من الأرض ليس عنده أحد فخر عليه جراد أي في أثناء اغتساله نزل عليه صورة جراد من السماء وهو من ذهب فجعل أيوب يحتفي أن يجمع ذلك الجراد في ثيابه في ثوبه لأنه على صورة الجراد هو من الذهب فقر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه أي كلمه الله جل جلاله والله سبحانه وتعالى يكلم أنبياءه بكلام يليق بجلاله وقد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم فيكلم أنبياءه من وراء حجاب ويكلمهم وحيا أي في رؤيا المنام ويكلمهم بواسطة الملك يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكل هذه أنواع من أنواع الوحي وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن العلماء أوصلوا أنواع الوحي إلى 12 نوعا أنواع الوحي إلى كل الأنبياء تصلوا إلى 12 نوعا فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى فأيوب أغناه الله سبحانه وتعالى فأعطاه ضعف ما كان لديه آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فقد آتاه الله سبحانه وتعالى ضعف ما كان لديه من الأهل والمال وشفى سقمه، وذلك بعد أن ابتلاه 18 سنة وهو صابر على البلاء، حتى مر عليه رجلان من بني إسرائيل فقال: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، قد ابتلاه الله 18 سنة فلم يرفع عنه البلاء. فلما سمع ذلك أيوب رفع يديه إلى الله عز وجل وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكان من شدة حيائه من الله لا يستطيع أن يسأله أن يرفع عنه الضر، بل قال ذلك تعريضا فقط، لم يقل فارفع عنه الضر، قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله دعاءه في تلك اللحظة، وقد استقر حتى إن امرأته لم يكن لديها ما تطعمه به، فكانت تبيع قرون رأسها، فتقطع قرون رأسها فتبيعها، فجاءت وقد تركته في مكان بقرب مزبلة من المزابل ومكان لرمي القمامة لبني إسرائيل. فإذا أيوب قد عادت إليه صحته وكمل جسمه وأخرج الله له ماء فاغتسل منه وقال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وأنزل الله إليه لباس من لباس الجنة وأغناه فلم تعرفه، فسألته: أين ذلك الرجل الضرير الذي كان هنا لعله تخطفته الكلاب؟ فقال: أنا أيوب، قد أنعم الله علي ورد علي صحتي. فلذلك قال له ربه جل جلاله: ألم أغنك عما ترى، عما ترى أي عن هذا الذهب الذي هو من شأن الدنيا. وهذا يقتضي أن من تمام غنى الإنسان غنى قلبه، بحيث لا يتعلق بشيء من أمر الدنيا. قال: بلى وعزتك. قال أيوب لله عز وجل: بلى أغنيتني عن ذلك، وهي إقرار بما حصل. وعزتك قسم لعزة الله أنه قد أغناه عن ذلك الذهب، ولكن لا غنى بي عن بركتك، فهذا الأمر ليس معتادا بل هو من بركات الله، لأنه ذهب في صورة شراب. فقال: بلى ولكن بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، فهو من بركة الله، أما لو كان من عند أحد من الناس لما أخذه، بل إنما أخذه لأنه من بركات الله النازلة من عنده مباشرة. وهذا الحديث مثل سابقه يدل على جواز اغتسال الإنسان عريانا إذا لم يكن عنده أحد. ثم قال: باب التستر في الغسل عند الناس. قد ذكرنا أن الاغتسال الإنسان صورتين: أن يكون خاليا وحده، وأن يكون بين الناس. فذكرنا حكم الاغتسال خاليا إذا كان وحده، والآن عقد هذا الباب لاغتساله إذا كان بحضرة الناس. فقال: باب التستر، أي حكمه حينئذ أن يتستر وأن لا يتعرى عند الناس، أي بحضرة الناس وعند الحضور والقرب. فقال: عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. وقد اختصر الحديث، فالحديث بكامله عن أم هانئ وهي ابنة أبي طالب، هو عبد الشمس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه عبد الله، وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وكان أحب أعمامه إليه، وهو الذي قام برعايته بعد موت عبد المطلب، وهو الذي حماه من المشركين لما تألبوا عليه، ونصره الله به عليهم مدة من الزمن، وأحيا حلف المطيبين الذي كان في الجاهلية، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا، وقال فيه قصيدته اللامية المشهورة التي يقول فيها: وزور ومن أرسى فديرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمهض السيول من إساف ونائل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وأم هانئ هي إحدى ابنتيه فكان له 4 أولاد وابنتان، وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وكان بين كل ولدين من أولادها 10 سنين. فولدها الأكبر طالب وقد مات في أيام بدر، ولا يعرف هل مات على الإسلام أو على الكفر. وبعده عقيل وبينهما 10 سنين، وبعد عقيل جعفر وبينهما 10 سنين، وبعد جعفر علي وبينهما 10 سنين. وله ابنتان هما أم هانئ وجمانة، فأم هانئ أكبر بنتي أبي طالب، وقد أسلمت يوم الفتح وحسن إسلامها، وهي أم لثلاثة أولاد هم أولاد هبيرة من بني مخزوم، فابنها جعدة هو الذي يفخر ويقول: أبي من بني مخزوم إن كنت جاهلا، ومن هاشم أمي لخير قبيلي، فمن ذا الذي يبقى علي بخاله كخالي علي للندى وعقيل. وهي تحدث عن نفسها رضي الله عنها، وقد روى عنها هذا الحديث مولاها أبو مرة وحدث به النضرة، رواه عنه مالك بن أنس، والبخاري يرويه عن مالك بواسطة رجلين من أصحابه، أي من أصحاب مالك، حدث به في هذا الموضع عن إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك بن أنس. فقال عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها: قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذهابها إليه أنها أجارت الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل، وقد كان شديد القتال للمسلمين، وقد هرب يوم بدر فعيره حسان بن ثابت بقوله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم، ونجا برأس طمرة ولجام. فأجابه الحارث بقوله: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة فيهم طمعا لهم بلقاء يوم مفسدي. وقد أجارته أم هانئ، وكان علي يريد قتله، فجاءت هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يرد عليا عن قتله، وقد أجاره النبي صلى الله عليه وسلم حين أجارته أم هانئ. وفي ذلك يقول حسان يعير الحارث عند أول إسلامه، يقول: الحارث بن هشام قد أجير بما قد قال في أم هانئ من الغزل. الذي أنشاه من القتل هو ما قد قال في أم هانئ من الشعر. فجاءت هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشفع به، فقال قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي في أيام الفتح، وكان ذلك في اليوم الثاني من أيام الفتح، وعام الفتح هو العام 8 من الهجرة، فقد فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 23 من رمضان في العام 8 من الهجرة. فوجدته يغتسل، أي وجدته في أثناء الاغتسال وهو في قبته التي بنيت له، وفاطمة أي ابنته تستره، وفي رواية في الصحيح بثوب، أي كان يغتسل خلف ظهر فاطمة، وفاطمة ترفع ثوبا تستره به على أعين الناس. وهذا وجه الاستشهاد من الحديث، فهو يدل على أن الإنسان إن كان يغتسل بحضرة الناس لا بد أن يتستر عنهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تستر. وإن كان هذا فعلا، والفعل كما سبق لا يدل على الوجوب، لكن عرف الوجوب من القرائن ومن أمور أخرى، وهي وجوب ستر العورة. وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ وذلك لأنها سلمت عليه، كما في الرواية الأخرى وفي هذا الموضع من الصحيح أنها سلمت عليه، سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الأجنبية يجوز أن تسلم على الأجنبي لأنها ليست محرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يرد عليها السلام وأن يكلمها في غير خلوة ولا ريبة. فقلت: أم هانئ. قلت: أنا أم هانئ. أجابته هي فعرفته على نفسها، فقالت: أنا أم هانئ من أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فقلت: فلما فرغ، أي فرغ من غسله، صلى 8 ركعات، وكان ذلك في وقت الضحى، وهذا يدل على جواز النافلة في النهار في السفر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة النهار في السفر إلا في هذا اليوم وحده، ولذلك اختلف الصحابة في حكمها، فكان ابن عباس يقول لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة، وهو في السفر يقصرها. أما نافلة الليل فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. فلما انصرف من صلاته قلت هذا ابن أمي زاعم أنه قاتل رجلا من أحمائي قد أجرته، فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها. ثم قال بعد هذا باب عرق الذنوب وأن المؤمن لا يجف. عقد هذا الباب لطهارة المؤمن، وطهارته تقتضي طهارة جميع أجزائه بما في ذلك لعابه ومخاطه وعرقه، فكل ذلك طاهر. ويدخل في ذلك لبن المرأة المرضع، فلبنها طاهر لأنه بمثابة أجزائها إذا كانت مسلمة، أما إذا كانت ميتة فهو تابع لجثتها، وسيأتي الخلاف في جثة الميت المسلم هل هي طاهرة أو متنجسة. والعرق لم يرد ذكره في هذا الحديث، ولكن البخاري أخذه من عموم طهارة المسلم، فعموم طهارته تقتضي طهارة جميع أجزائه، وبالأخص ما كان غير منفصل عنه في حال الحياة. أما ما كان منفصلا عنه فهو ميتة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أبين من الحي فهو ميتة، إذا قطع منه شيء من أعضائه فإنه ميتة ما دام حيا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانقنثت منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا يجوز. هذا الحديث حصل لأبي هريرة وهو يرويه، وجاء فيه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، في بعض طرق المدينة، وهذه رواية عدد من الذين رووا الصحيح، وهي أوضح من الرواية التي بين أيديكم. والرواية التي بين أيديكم ثبتت أيضا في بعض طريق المدينة، وفي بعض الروايات في طريق من طرق المدينة، فيعلم أنه كان في داخل المدينة لا في طريقها، أي في طريق الوصول إليها، بل كان ذلك في طريق من طرق المدينة. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، وفي الرواية التي بين أيديكم فانخنثت منه، والانخناث هو الاختفاء، أي اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى إبليس بالخناث لأنه يختفي يخنث ويختفي، فلذلك قال فانخنثت منه. وفي رواية أخرى فاحتبست منه، أي احتبست عنه. وفي رواية أخرى انبجست منه أي اندفعت فرقا منه. وفي رواية أخرى فانتجست منه معناه عددت نفسي نجسا فلم أستطع مقابلته على نجاستي، فذهب أبو هريرة. وظاهر السياق أن الذي ذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا مقصودا، بل المقصود أن أبا هريرة هو الذي ذهب فاغتسل فجاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وفي لفظ الصحيح أين كنت يا أبا هر؟ وذلك من ملاطفته لأصحابه وحسن خلقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال كنت جنبا، أي عندما لقيتني فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وذلك احترام وتقدير من أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يحبونه حبا شديدا ويقدرونه ويجلونه إجلالا عظيما. ولذلك قال عروة بن مسعود الثقفي لما عاد إلى قريش عندما أرسلوه في السفارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، قال يا معشر قريش لقد زرت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله إنهم عنده لكأنما على رؤوسهم الطير إذا تكلم، وإذا بطق لم تقع إلا في كتف أحدهم فدلك بها وجهه ورأسه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمر ابتدروا أمره، فهذا حال أصحابه معه، وكذلك أصحاب التابعين بعدهم فقد تربوا على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفه. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيه الرحباء حتى قمنا عنه ورحمناه، فكانوا يحبونه حبا شديدا ويقدرونه ويجلونه، وهو أهل لذلك بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فلهذا لم يستطع أبو هريرة أن يجالسه وهو جنب حتى يغتسل. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: فوالله ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إهلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعه بيمينه لم يمس بها ذكره بعد. فخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله. وهذا يدل على الاستغراب، وهو ذكر وتنزيه لله وثناء عليه، ويأتي استغرابا لما حصل، ويكثر ذلك في السنة في استغراب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أمرا يستغرب وهو يقول سبحان الله. إن المسلم لا يجث، فعلم أبا هريرة أنه لم يكن نجسا عند جنابته، قال إن المسلم لا يجث. وفي رواية الصحيح إن المؤمن لا يجث، أي لا يتصف بالنجاسة مطلقا حتى ولو كان جنبا. إذا شئتم مددنا قليلا حتى نأتي على حديثين قد بقيا من الكتاب، وإذا شئتم كففنا، فالأمر إليكم. نعم، انتهى الشريط. خلاص نقف وقد تجاوزنا النساء، فقد قطعنا مسافة وراءنا. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.